بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو اللقاء التاسع من سلسلة اللقاءات في شرح العقيدة الميسرة، وبدأنا بالحديث عن الإيمان بالله، وذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتحدثنا عن الإيمان بوجود الله، وتحدثنا عن الإيمان بربوبيته، والآن سنتحدث في هذا اللقاء عن موضوع مهم جدا، وهو من أهم مواضيع العقيدة، هو الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. ذلك لأن التوحيد هو مشروع الأنبياء والمرسلين، وهو أصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات وأساس الأسس ومنطلق المنطلقات. فما من رسول بعثه الله سبحانه وتعالى للناس إلا قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الخلاصة، هذه خلاصة وجوهر دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا هو الأمر والشيء الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. هذه الآية: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب عليهم الصلاة والسلام، وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام بأن يعلن بهذه الحقيقة ويصرح بها: قل يا أيها الناس، أي قل لهم: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو. هذه الخلاصة، قال لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذه الآية جمعت خلاصة طريق الإنسان، طريق الهداية، الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون بدايته بتوحيد الله، ويبقى هذا الأمر مستحضرا إلى نهاية حياة الإنسان. لذلك قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو الأصل، وهذا النوع هو الذي كما ذكرنا بعث الله سبحانه وتعالى به أنبياءه. لذلك هنا يقول المؤلف، يقول ثالثا، أي القسم الثالث من أقسام الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته. يقول: والإيمان بألوهيته أي أننا نتحدث عن توحيد الألوهية. ذكرنا بأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هو الخالق، المالك، الرازق، المدبر، المحيي، المميت، النافع، الضار، المتصرف بكل شيء. أما توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا، أي إذا أردت عبادة أو نفقة أو اعتقادا أو عملا أو فعلا، لابد أن يكون هذا الفعل وهذه الطاعة وهذه العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. أن توحد فعلك وعملك لله أو لأجل الله ولا يصرف لغيره. فهنا يقول: الإيمان بألوهيته وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق، أي الإله المستحق للعبادة، وما دونه لا يستحقون لا عبادة ولا طاعة ولا استجابة ولا انقيادا ولا محبة ولا غير ذلك، كما سيأتي على التفصيل. الاعتقاد الجازم، الاعتقاد إذن منبع وأصل توحيد الألوهية يبدأ من القلب، قال الاعتقاد وهذا يبدأ من القلب. الجازم أي اليقيني القوي المتين الكامل الذي لا يتخلله شك ولا تردد ولا ريب. ما هو هذا الاعتقاد؟ أن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. هذه خلاصة توحيد الألوهية. ثم يقول: فإن معنى الإله أي المألوه، وأصلها فعال بمعنى مفعول، إله مألوه فعال أي مفعول، وهذا أمثلته كثيرة: كتاب يراد به أي مكتوب، فراش يراد به مفروش، بساط يراد به مبسوط، وهكذا. الإله أي المألوه أي المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه أي تنجذب إليه القلوب، كيف؟ محبة وتعظيما. ثم يقول: وحقيقة العبادة. الآن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. ما هي العبادة؟ ما هو أصل العبادة؟ ما هي حقيقة العبادة؟ على أي شيء ترتكز؟ ما هو لب العبادة؟ يقول: وحقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال التذلل والخضوع والتعظيم. في كل عبادة ينبغي أن يستشعر العبد هذه الأشياء الأربعة، فبقدر تحقيق هذه الأركان والمرتكزات والقواعد والأسس الأربعة المتعلقة بالعبادة فإنه سيقترب من الكمال في العبادة. ما هي هذه الأشياء؟ كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت كمال التذلل لله سبحانه وتعالى لا لغيره، وفي نفس الوقت كمال الخضوع والتعظيم. إذن عندنا هذه الأمور الأربعة، هذه إذا اجتمعت في عبادة فإن العبد يحقق أعلى مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى الكمالات وأعلى المراتب التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على أفضل خلقه وهم الأنبياء، وأثنى عليهم بأعظم المقامات كمقام التبليغ ومقام إنزال القرآن ومقام الإسراء ومقام الدعوة. لما أثنى عليهم بوصف العبودية لأنهم حققوا هذه المعاني: كمال المحبة مع كمال التذلل مع كمال الخضوع مع كمال التعظيم لله وحده فقط. ثم يقول: وذلك أي تحقيق هذه الأمور الأربعة لا يكون إلا للإله الواحد. هذه الأشياء لا تكون إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد. لماذا؟ لأنه ربما أحب الإنسان الحب الفطري الحب العاطفي، أحب أباه، أحب أبناءه، أحب أمه، أحب ذريته، أو أحب المال، أو أحب شيئا من الطعام، وربما عظم السلطان أو عظم مسؤولا أو عظم رئيسا أو عظم إنسانا آخر أو نحو ذلك. قد يحب شخصا وقد يعظم شخصا آخر، ولكن لا تجتمع كمال المحبة مع كمال التذلل والتعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى إلا لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني لا تجتمع إلا لله عز وجل، المحبة والتذلل والخضوع والتعظيم. قد تحب إنسانا ولكن لا يصل الأمر إلى الخضوع والتعظيم المحرم الذي يصل إلى مقام الألوهية والتأليه، هذا لا يجوز ولا يمكن. لا تجتمع هذه إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يقول المؤمن لا إله إلا الله فهذه تعني لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب الحب الكامل مع التعظيم الكامل مع التذلل الكامل مع الخضوع الكامل إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى أي لا يكون إلا لله الواحد، أي هذه المعاني. وقد جاءت، يقول كذلك، وقد جاءت بهذا الإيمان أعظم شهادة، أي أعظم شهادة من الله سبحانه وتعالى، جاءت بهذه الحقيقة وبهذا الأمر من أعظم شاهد، أعظم شهادة هي شهادة التوحيد، من أعظم شاهد هو الله وملائكته وأولو العلم، في أعظم مشهود به هو القرآن. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أي شهدوا بذلك وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم يقول: وقد خلق الله جميع خلقه إنسهم وجنهم لعبادته وحده، كما قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مع كمال غناه عنهم، الله عز وجل غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مع أن العبد مفتقر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه تحقيق العبادة والتوحيد الكامل لله سبحانه وتعالى، إلا أن الله عز وجل غني لا يحتاج لطاعتنا ولا يحتاج لعبادتنا، بل نحن محتاجون لعبادة الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبعث جميع رسله إلى الناس ليحققوا هذا الإيمان، ويدعونهم إلى إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ ما هي الوظيفة وما هي المهمة وما هي الغاية وما هي الحاجة من هذا الإرسال؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء بادأوا أقوامهم بالقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة وهذا التوحيد وهذا الإيمان يقتضي أن يصرف العبد جميع حركاته وسكناته وخواطره واعتقاداته وأقواله وأفعاله وكل وجوده بهذا الكون أن يصرفه لله وحده سبحانه. فهنا يقول المؤلف: وتحقيق هذا الإيمان، أي الإيمان بألوهيته، يقتضي أي يلزم منه صرف جميع أنواع العبادات لله وحده. كل شيء يقوم به العبد من الطاعات يكون مصروفا لله وحده فقط، لا يصرف لغيره. ثم قال: فمن صرف منها، أي من العبادات، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وهي أصناف، أي هذه العبادات التي ينبغي أن يصرفها العبد لله سبحانه وتعالى، يقول هي أصناف. هنا يقول: أولها العبادات القلبية، فجميع أفعال العبد من الاعتقاد ومن الأقوال ومن الأعمال ومن العبادات المالية، يجب أن نعلم بأن توحيد الله سبحانه وتعالى متعلق بجميع هذه الصور، بجميع هذه الصور، ويبدأ بالعبادات القلبية. لماذا؟ لأن الأصل هو الاعتقاد، والأصل ينبع من القلب، والقلب هو الملك والأعضاء جنود، والقلب هو المحرك وهو الأساس، ومن خلاله يحصل الإيمان، ومن خلاله تحصل الأهواء والتجاذبات التي تصرف العبد عن الله سبحانه وتعالى، أو يحصل له المحبة والتعظيم والخوف والرجاء. والعبادات القلبية مرتكزة على ثلاثة أمهات وعلى ثلاثة أشياء، هذه هي المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فهنا يبدأ يفصل، يقول بأن هذا الإيمان، الإيمان بألوهيته، هو أن تصرف جميع العبادات. ثم يبدأ يقسم العبادات إلى أربعة أنواع، فيبدأ بالعبادات القلبية، أي العبادات المتعلقة في القلب، تنطلق من القلب ومحلها القلب. يقول: كالمحبة، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا هو المرتكز الأول للعبادات القلبية، المحبة. ينبغي أن تقدم محبة الله سبحانه وتعالى على جميع المحاب، على محبة المال، وعلى محبة الذرية، وعلى محبة الدنيا، وعلى محبة الوظيفة، وعلى محبة الجاه، وعلى محبة ثناء الناس ومحمدتهم، وهكذا. لابد أن يقدم العبد في قلبه أن يحب الله سبحانه وتعالى بالمرتبة الأساس، ولا يكون هنالك محبة متساوية أو أعلى من محبته لله عز وجل. يقول: الأمر الثاني من العبادات القلبية والخوف، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والرجاء، قال تعالى: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الثلاث هي أمهات العبادات القلبية: المحبة والخوف والرجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم يقول: ولا يقتصر على بعضها دون بعض، أي لا يحقق المحبة ويفرط ويقصر بالخوف، أو يحقق الخوف ويفرط بالرجاء. لابد أن تجتمع هذه الثلاث في قلب المؤمن حتى يحقق التوحيد الخالص والعبادة القلبية بهذا النوع من الإيمان، وهو الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. يقول: ولا يقتصر على بعضها دون بعض. ثم يفصل: فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، فرقة الخوارج. لماذا؟ لأنهم غلبوا جانب الخوف وأهملوا وأضعفوا جانب الرجاء والمحبة. فبمجرد أن يفعل العبد الذنب أو الكبيرة، مباشرة من شدة تغليبهم لجانب الخوف قالوا: هو في النار، هو كافر، هو خالد في النار. فأغفلوا حسن الظن بالله والمحبة والرجاء، فغلب عليهم الخوف فصاروا من الحرورية، أي من الخوارج، وهذا مسلك مذموم. ومن عبد الله بالرجاء وحده، أي أبعد جانب الخوف وليس في قلبه شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيجترئ على حرمات الله ويقول: الله غفور رحيم. تسمعون كثير من الناس تقول له: صلي، يقول لك: الله غفور رحيم. افعل كذا، يقول لك: أنا نيتي طيبة. هذا يعبد الله فقط بالرجاء، مع أنه الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يأمن العبد من مكره، ويبقى خائفا وجلا على نفسه وعلى عمله وعلى حاله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فمن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، المرجئ الذي يؤخر، أي يرجئ العمل عن مسمى وحقيقة الإيمان، لا يدخل العمل ولا يهتم بالعمل. قل لك: طالما أنا قلبي مؤمن وقلبي نظيف ونية طيبة، غير مهم أصلي، أزكي، أعبد الله، غير مهم. هذا يغلب على قلبه جانب الرجاء فيصبح من هذا الصنف من الناس، وهذا مذموم. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. كثير من الناس قضايا الروحانية وقضايا التعلق الروحي والمحبة التي لا ينعكس أثرها الفعلي على حياة الإنسان، على سلوكه، على خوفه، على رجائه، على تعامله، على صلته بالله سبحانه وتعالى، فقط محبة، وهذا سلوك كذلك خاطئ. يقول: ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد الحنيف. لابد أن تجتمع هذه الأشياء. ثم يقول: وصلاح القلب أصل صلاح الجسد. صلاح القلب أصل صلاح الجسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما الحديث المتفق عليه. وبعض العلماء شبه هذه الخصال الثلاث، الخوف والرجاء والمحبة، بتشبيه جميل، فقالوا المحبة مثلها كمثل جسم الطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، فلا يستقيم الطيران إلى الله والسير إليه إلا بهذه الثلاث. طائر هل يصل ويحلق في أعالي السماء بلا جناحين أو بجناح واحد؟ لا يمكن، لابد من الجناحين، وهما الخوف والرجاء، وجسمه هي المحبة. وبعضهم قال بأن المحبة بمنزلة المركبة، المحبة هي المركبة التي يستقلها الراكب، والرجاء يقوده، أي يقود هذه المركبة، والخوف يمنعه، الخوف يمنعه من أن يسير متعرجا يمنة ويسرة حتى لا يقع في حادث أو يلقى في تهلكة. وقالوا أشرف هذه الثلاث هي المحبة، لأن الخوف قد يذهب بفترة من الفترات، والرجاء قد ينقطع حينما يصل الإنسان إلى مقصوده ويبلغ الغاية والأمنية العظمى هي دخول الجنة، كما قال سبحانه، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن المحبة تبقى، بل تعظم هذه المحبة حتى لو دخل العبد إلى الجنة. ثم يقول ثانيا العبادات القولية، إذا انتهينا من العبادات القلبية التي لابد أن يوحد العبد الله سبحانه وتعالى في قلبه في جميع العبادات، وطبعا كل العبادات الأخرى، الانقياد والخضوع والاستجابة والاستسلام والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، هذه كلها ترجع إلى هذه الثلاث، الخوف والمحبة والرجاء. ثم يقول العبادات القولية كالدعاء، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والاستعاذة، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، أي العبادات التي تكون باللسان، قال قل أعوذ برب الناس، وكالاستغاثة، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكالذكر بأنواعه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وكالتلاوة، أي تلاوة القرآن، قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وعموم الكلم الطيب، قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا، القول الكريم، القول اللين، النصيحة، الكلمة الطيبة، الكلمة الجميلة، الذكر، الكلام الذي فيه إصلاح وفيه خير وفيه نفع وفيه دلالة على الخير، هذا كله من العبادات القولية، فهذا لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى لا لغيره، لا سمعة ولا رياء ولا غير ذلك. ثم قال إليه يصعد الكلم الطيب وغيرها. ثم قال ثالثا العبادات البدنية كالصلاة والنحر، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى فصلي لربك وانحر، أي العبادات التي تتعلق بالبدن، تتعلق بالجوارح من السجود والركوع والطواف وغيرها، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وإماطة الأذى عن الطريق، قال عليه الصلاة والسلام في خصال الإيمان وأدناها، أي أدنى شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق وغيرها. ثم النوع الرابع من العبادات، لأنه الآن نتحدث عن العبادات التي ينبغي أن يحققها العبد تحقيق الإيمان بألوهيته، والعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، وهي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا خلاصة تعريف العبادة. فهنا ذكر العبادات القلبية، ثم ذكر العبادات القولية، ثم ذكر العبادات البدنية، والآن رابعا العبادات المالية. فكل العبادات لا تخرج عن واحدة من هذه الأنواع الأربعة، كالنفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا، أي الوصية التي يوصي بها الإنسان قبل موته، وأوقاف أي الصدقات الجارية، وهبات الأشياء التي يوهبها العبد لغيره كهدية وكعطية وما شابه. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وإطعام الطعام، لأن إطعام الطعام فيه نفقة. قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن الخلاصة: الإيمان بألوهية الله، أن تصرف جميع أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادات أربعة أقسام: إما اعتقاد، إما عبادة في القلب، وإما عبادة قولية في اللسان، وإما عبادة بدنية في سائر الجوارح، وإما عبادة مالية المتعلقة بالنفقات. فهذه العبادات ينبغي أن تصرف جميعها لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى تتمت هذه الفقرة وهي المتعلقة بالإيمان بألوهيته، لأنها مهمة وبحاجة إلى انتباه وتفصيل. نكمل ما تبقى في لقاء قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.